اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله الرابع أن أصل المعاطاة يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه. مقدمة، هذا الأمر الرابع والذي هو عبارة عن التنبيه الرابع يتعرض فيه المصنف لتقسيم آخر للمعاطاة. يعني على اعتبار ما تقدم عندنا تقسيم مثلا معاطاة من الطرفين أو إعطاء أو إيصال أو مقاولة، هذا تقسيم يعتبر المعاطاة. أكو تقسيمات أخرى، هذا من التقسيمات التي تذكر للمعاطاة بحسب مقسمة. المقسم شنو؟ أساس التقسيم شنو؟ المقسم هو المعاطاة، وأساس التقسيم قصد المتعاطيين، وبالدقة متعلق القصد. ماذا قصد المتعاطيان في عملية التعاطي؟ احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يقصد المتعاطيان التمليك بعوض. التمليك بعوض. الاحتمال الثاني أن يقصد التمليك بالتمليك. تمليك بأزاء بمقابل تمليك. الاحتمال الثالث أن يقصد الإباحة بالعوض. إباحة بمقابل عوض. والاحتمال الرابع الإباحة بالإباحة. أن يقصد المتعاطيان إباحة في مقابل إباحة. وعليه فالكلام في هذا التنبيه في أربعة مطالب. المطلب الأول في الاحتمال الأول، نقطة أولى، مفاد ومضمون الاحتمال الأول هو أن يكون كل من المتعاطيين قصدا تمليك المتاع أو العين بعوض، فالمقابلة بين المالين. فالمقابلة بين المالين، فليست المعاملة مجانية وإنما بمقابل وبعوض. والمقابلة بين تمليك مال وبين دفع أو دفع عوضين. فالطرف الأول حينما يعطي يملك ماله بنفس الإعطاء، يملك ماله للطرف الآخر تمليكا معوضا. وعليه فالمعاملة بهذا الاعتبار بيع حقيقة، معاملة بيعية، إذ في الواقع هي إنشاء تمليك مال بعوض. فهذا التمليك وهذا إنشاء التمليك، فهذا إنشاء التمليك كما يمكن أن يحصل باللفظ في البيع القولي، كذلك يحصل في المقام بالفعل والإعطاء. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن السبب الذي به يتحقق الإنشاء حسب هذا الفرض هو إعطاء الطرف الأول، فهو البائع وهو الذي ينشئ التمليك بعوض، وبه تتحقق قوام المعاملة البيعية.
هذا رأي المصنف.
هذا الاحتمال الأول. لا بعد راح يجي الاحتمال الثاني شكل، الاحتمال الثالث شكل. وهذه هي وظيفة البائع، أن ينشئ التمليك. أما دور ووظيفة الطرف الآخر فهو المطاوعة والقبول المستلزم لتملك. بالتفتيت الفرق شنو هناك؟ شنو عبرنا من طرف البائع المنشئ؟ شنو قلنا؟ تمليك. هو يملك الطرف الآخر. الطرف الآخر وظيفته أن يقبل، أن يطاوع. فشي يلزم؟ شي يحصل؟ تملك ما أنشأه البائع بالإعطاء. شنو أنشأ؟ أنشأ تمليك العين. هو حينما يقبل شو راح يصير؟ تملك. حتى تكمل المعاملة إن هو بالتمليك، بإنشاء التمليك يحاول شنو؟ فك العلقة الاعتبارية التي بينه وبين العين، وينقلها علما إلى الطرف الآخر. لكنها ما تنفك بالفعل، وإلا ما تبقى العين معلقة، لا هذا الأول مالك ولا الثاني مالك، وإنما هو يعلق الانتقال على قبول الآخر. بمجرد أن يقبل الآخر انتقلت العلقة الاعتبارية من كون المالك هو البائع إلى كون المالك هو قابل والمشتري. فدور الأول البائع هو إنشاء التمليك. لاحظ احنا نقول إنشاء التمليك يعني واقع التمليك بعد ما صار. ودور ووظيفة المشتري الطرف الآخر هو المطاوعة. لما ليش نعبر هاي المطاوعة؟ نحتاج هاي الكلمة بعدين، يعني مو من حقه أن يضيف شروط أو يسقط شروط. تمام ما قام به البائع هو يقبله ويرضى به، وإلا فانتفى الإنشاء، انتفت المعاملة من رأس. أما إذا طاوعه وقبل بكل ما أنشأه شرطا وحقيقة، بمجرد قبوله تتحقق الملكية، اللي هي عبارة عن شنو؟ انتقال من البائع إلى المشتري. فدور البائع إنشاء التمليك، الطرف الأول بالإعطاء. دور الثاني القبول والمطاوعة، وهو يلزمه التملك. واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بما أن الطرف الثاني طاوع وقبل واستلزم هذا القبول التملك بعوض، فهو تعهد التزاما، أو بدل حتى تعهد ضمنا، تعهد ضمنا بدفع العوض الذي جعله الطرف الأول بمقابل التمليك. تعهد بدفع العوض الذي أخذه أو جعله المنشئ في قبال التمليك. فلو قال المنشئ، فلو قال البائع، طبعا سابق قال بالقول ونفس الكلام يصير بالإعطاء، بعتك الكتاب بدينار، وقبل المشتري بمقتضى القبول صار ملزما أن يدفع الدينار. وهكذا في الإعطاء، إذا أعطى الكتاب المعهود كونه بدينار التفت وياي. فأخذ الكتاب منه نفس الأخذ هو قبول وهو تعهد بدفع الدينار. وحينئذ فدفع العوض دفع الدينار خارج عن حقيقة المعاملة والمعاوضة، وإنما هو وفاء. لما التزم به، وفاء لما التزم به. واضح إن شاء الله. النقطة الرابعة، الثمرة المترتبة على هذا الاحتمال هو الآتي. الثمرة الأولى، لو مات المشتري، بين قوسين الآخذ، لو مات الآخذ قبل تسليم العوض، مات قبل لا يسلم العوض، لا يؤثر ذلك على تمامية المعاملة، وإنما حال موته كانت ذمته مشتغلة بذاك العوض، وبموته انتقل العوض كدين في التركة في الإرث، فيخرج العوض من أصل التركة. الثمرة واضحة. الثمرة،
نعم.
الثمرة الثانية، تصحيح ما تقدم من المعاطات إذا كانت من طرف واحد، وتقدم تصويرها سابقا. يعني بناء على هذا الاحتمال، القسم اللي قدم من أن المعاطات مرة إعطاء من الطرفين، مرة إعطاء من طرف واحد، مرة إيصال، مرة مقاولة، كيف صححنا الإعطاء من طرف واحد أنه معاطات وأنه بيع وأنه هو بناء على هذا التصوير في هذا الاحتمال الأول؟ واضح إن شاء الله. النقطة الخامسة، خلينا نطبق هذا المقدار حتى لا يصير عندنا تكرار، وإذا أكو مجال نذكر الخامسة. الرابع، أن أصل المعاطاة وهي إعطاء كل منهما الآخر ماله، على اعتبار أن المعاطاة قلنا مطاوعة طرفين، فهنا أجي أخذ أصل المعاطاة وهذا معناها، يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه، أحدها أن يقصد كل منهما من المتعاطيين تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر شنو؟ اللي هو القابض المستلم في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه الأول، ما يدفعه الأول، فلا يكون في دفعه، فلا يكون القابض في دفعه، في دفع المال الآخر أو وذكر بعد في دفعه العوض، لا يكون ماذا؟ إنشاء تمليك. الثاني من يدفع مو من شيء تمليك، وإنما فقط وفاء، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه، بإزاء ما شنو؟ الشيء الضمني اللي استفدناه من القبض والاستلام، تعهد والتزم بدفع ما جعله المنشئ عوضا. فيكون خب النتيجة شنو؟ فيكون الإيجاب والقبول اللي هو هنا بالفعلين بدفع العين الأولى، الإيجاب والقبول شو وقت حققا؟ بنفس دفع الإعطاء والأخذ، هو نفس إيجاب وقبول بدفع العين الأولى وقبضها، دفع العين الأولى من الطرف الأول وقبضها من الثاني، هنا إذن راح يصير إيجاب وقبول. فدفع العين الثانية المفروض، فدفع العين الثانية شنو؟ خارج عن حقيقة المعاطاة، فلو مات الآخذ قبل ثمرة، قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة، تمت المعاطاة بعد ما أخذ المشكلة، هاي الثمرة الأولى. وبهذا الوجه أو عفوا الوجه، وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين. واضح إن شاء الله. فيكون إطلاق على النقطة الخامسة. عندنا وقت، يأتي يوم الأحد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا تنسونا من الدعوات والزيارات في هذه الأيام، أيام الزهراء.